بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع الافتتاحية بشيء من فقه الأذكار النبوية. والذكر الذي سأتحدث عنه اليوم هو عبارة عن دعاء للمضيف، وذلك أن يدعو الضيف لصاحب الطعام والدار الذي استضافه وأعطاه من ما أعطاه الله، فكان من الأدب أن يرد له الجميل. والإسلام فيه آداب وفيه أحكام وفيه أشياء ومعانا جميلة، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرد الجميل لمن أطعمنا الطعام وتكلف بصنع الطعام في بيته. فالضيف هنا يرد ذلك بالدعاء لصاحب الطعام، فهذا أدب جم يدل على عظمة الإسلام وجميل خلق المسلم. فهنا لما دعا له جمع له بين الدعاء وبين أنه شكره على هذه الضيافة والطعام. فلو مجرد شكر كان، يعني قال له شكرا على هذا الطعام أو مشكور أو ما قصرت، كلمات جميلة لكنها ليست كالدعاء. دعاء لصاحب الدار والطعام أمر آخر، فهو دعاء له بالبركة وفي رزق أن يزيده الله عز وجل من خيراته، ودعاء له كذلك بالمغفرة والرحمة. وذلك ثابت في حديث، منها حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفي لفظ من حديث أيضا عبد الله بن بسر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب، فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: أدعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كما سمعتم هذا الدعاء والذكر هو من آداب الضيافة والطعام معا، فالمستضاف الضيف يدعو لصاحب الطعام لأنه هذا الطعام اشتراه بالمال وطبخه وأعده، فأكرم الضيف وأدى أيضا واجب القراء، فكان على الضيف أن يدعو له بهذا الدعاء. في الحديث عبد الله بن بسر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبيه بسر، ونزل بمعنى نزل ضيفا أو حل بدارهم ضيفا، وأكرم به من ضيف، ويا له من ضيف كريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعادة العرب أنهم يكرمون الضيف بما أوتوا من خير ومن طعام، ولا يتركونه أبدا دون إكرام أو طعام. قال: فقربنا إليه طعاما مما هو في البيت بشكل عام، يعني أي طعام في البيت موجود قربنا، يعني قدمنا إليه. وقرب الشيء أي تقديمه إليه، وهذا التقريب دلالة على الكرم، كما فعل إبراهيم لما ظن أن الملائكة من البشر ضيوفا فقربه إليهم أي الطعام. وأن يؤتى بالطعام عند الضيف وأن يقرب إليه إلى مكان جلوسه، هذا هو الكرم والإكرام للضيف. ولذلك قال: فقربه إليه، أي قرب بسر رضي الله عنه الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة هو الحيس، في الرواية الأخرى قال حيسا قربنا، فذكر حيسا أتاه به، وهو الوطبة. والوطبة أو الحيس عبارة عن طعام صنع من التمر والأقط والسمن، الأقط المدقوق الناعم، وهو عبارة عن اللبن المجفف الناعم، وكان يصنع هنا في يعني مجتمعنا إلى عهد قريب، يصنع التمر مع السمن مع الأقط، يلت في بعضه ويجمع ويعجن ويؤكل، فيجمع بين السمن والتمر والأقط اللبن المجفف الناعم، يدق بعد أن اللبن يجف يدق يصير ناعما، فيجمع مع التمر والسمن، يسمى الحيس أو الوطبة في لغة العرب. فقربوا له، طبعا هذا الموجود عندهم يعني طعام متواضع، لكن غالب الصحابة كانوا فقراء، هذا طعامهم يعني. يقول: فأكل منها، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام، ثم أتي بتمر، يعني هذا أيضا زيادة إكرام وزيادة طعام، كلما كان صاحب الطعام يطعم ضيوفه بما ألوان من الطعام وبما تيسر دون أن يتكلف، كان ذلك دلالة على الكرم. ثم أتي بتمر، أي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فكان يأكله، أي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويلقي النوى بين إصبعيه، يجمع السبابة والوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه، يعني السبابة والوسطى، لما يأكل التمر يخرج النوى. من أدبه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقيها في الصحن نفسه الذي فيه التمر، لأن النفس قد تعاف هذا التمر بعد ذلك. فمن الأدب كان عليه الصلاة والسلام يجعل التمر النوى بين أصابعه، يمسكها بين أصابعه لقلته ليرمي به بعد ذلك. وهذا من أدب الطعام، أن لا يأتي بشيء بحيث أن الحاضرين لا يأكلونه، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا من أدبه، لا يخلط بين التمر الذي يؤكل والنوى الذي أخرجه من فمه. فهذا نوع من الأدب، أدب المائدة وأدب الطعام، أي كان يجمع النوى بين أصابعه ثم بعد ذلك يرمي به. يقول الراوي يلقي النوى بين أصبعيه. ثم أتي بشراب فشرب، فشربه، شراب عام، قد يكون ماء قد يكون لبنا. ثم ناوله الذي عن يمينه، هذا من آداب الشرب أن يبدأ باليمين، ومن شرب يعطي عن يمينه. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ومن الضيافة، قام عليه الصلاة والسلام لينصرف، فقام بسر وقد استغل الفرصة فأخذ بلجام دابته، اللجام معروف الحبل الذي تربط به الدابة للسيطرة عليها لقيادتها، فأخذ باللجام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لنا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وكانت فرصة، النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وأكل من طعامهم، فكانت فرصة لا تفوت أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. طبعا دعوات جامعة مانعة، جامعة مانعة كما رأيتم. قال اللهم، اللهم يعني يا الله، فالميم في آخر لفظ الجلالة أصلها الله، أضيفت لها الميم اللهم في الدعاء، وإذا لم تضف الميم فيؤتى بي يا النداء، يقال يا الله، وإذا حذف يا النداء، حذف يا النداء عوض بدل منها الميم، فالداعي إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، اللهم اغفر لي أو اللهم بارك لي، أو يقول يا الله اغفر لي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأول دعوة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، دعاء بالبركة، البركة في الطعام، والبركة النمو والزيادة، يعني دعا لهم بزيادة في طعامهم وأن يبارك لهم فيزداد خيرا. قال بارك الله لفلان، أي زاده خيرا، أي زاده الله خيرا. والبركة لا يشترط فيها الكثرة، البركة بالقناعة لو مع القلة، والبركة التوفيق ولو مع القلة، والبركة التوفيق في شكر النعمة ولو مع القلة، والبركة الصحة والعافية ولو مع القلة، كل هذا بركة، فليست العبرة بالبركة بالكثرة. فهنا دعا لهم بالبركة ولم يدعوا لهم بالكثرة، ما قال اللهم كثر طعامهم، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، بركة بحيث يكون الطعام مباركا لا ينقطع عن البيت، موجود باستمرار، وكذلك يشبع أهله ويكون لهم فيه غنى وقناعة وصحة وعافية، لأن من الأطعمة ما يكون ضارا للبدن. يتضرر به الجسد، ومن الأطعمة ما يكون نافعا مفيدا كالدواء للجسد. فمن البركة أن يكون الطعام صحيا مفيدا نافعا، وإذا نزعت بركة الطعام كان ضارا، يكون الطعام كالسم للبدن والعياذ بالله. فهذه دعوة جامعة مانعة، قال اللهم بارك لهم زيادة بحيث أنه لا ينقطع الطعام عن أهل البيت ويبارك لهم فيه ويستمر ويقتنعوا به ويوفقوا لطاعة الله وشكره، وأن يكون لهم في طعامهم الصحة والسلامة والعافية. هذا كله بمعنى البركة. واغفر لهم، أي دعوة أخرى، أي أن يغفر الله لهم، دعوة النبي مستجابة. فإذا غفر لهم بمعنى أنهم لا يؤاخذون على ذنوبهم. وارحمهم، طلب الرحمة، فالله عز وجل من صفاته الرحمة، وهو يرحم عباده المرحومين، ومن رحمه الله فقد نجا ولم يخسر شيئا، بل هو في رحمة الله وفي يعني عصمة الله. فالرحمة عظيمة، الكل يتمناها، فمن رحمه الله فحينئذ هو في أمان وفي راحة وفي سكينة وفي نعمة. فمن رحمه الله فقد نجا من غضب الله وسخطه ومن النار. فهذه بعض المعاني الجميلة في هذا الذكر، فاحفظوه إن زرتم أحدا وأكلتم عنده فادعوا له بهذا الدعاء، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول حكم شراء عقار من المطور بدفعات ميسرة قبل البناء وتسديد جزء من المتبقي عند تسليم العقار.
نعم، هذه المسألة حقيقة من المسائل المشكلة في هذا العصر، وهي أن البناء الذي لم يتم، أي على الخارطة مرسوم ومعروف الوصف، يشترى ثم بعد ذلك يمتلك بعد التمام. أولا، المشكلة الأولى التي تواجه هذه الصورة من المعاملات أنه بيع في الحقيقة لمعدوم أو لغير موجود. وقد تخلص بعض الفقهاء أو الباحثين المعاصرين من هذه الجزئية بأنهم قالوا وإن كان معدوما إلا أنه موصوف، وبيع الموصوف في الذمة يجوز، وذلك لدقة الوصف بالسكن مثلا، الشقة أو البيت أو البناية بغرفها ومساحتها وعددها. فانتهينا من هذا الإشكال، فإن تجاوزناه بقي هذا البيع غير موجود للتسليم. ومعروف أن البيع فيه القبض، قبض من الطرفين، قبض الثمن وقبض المثمن، أو قبض السلعة وقبض ثمنها وقبض ثمنها، وهذا أيضا غير متوفر، وذلك لأن الثمن بعضه موجود ولكن المثمن غير موجود حاليا. حاول الباحثون أن يخرجوا من هذا بأن صنفوه في بيع السلم، وبيع السلم في الحقيقة اشترط فيه شروط. أولا، أن يكون الزمن التسليم معروفا، هذا الشرط موجود. ثانيا، أن يكون الثمن معروفا، وهذا أيضا موجود. ثالثا، أن يكون كل الثمن يدفع في مجلس العقد من قبل المشتري. لكي لا يكون هناك دينان فيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين، ففي السلم لا بد من وجود كل الثمن في مجلس العقد عند البيع ولا يقسط. يعني الشقة مثلا 150,000 يدفعها المشتري كلها وينتظر تسليمها في الزمن المحدد، فيكون نوع من السلم بأن المسلم فيه مؤجل والمسلم إليه والمسلم ينتظراني. وحينئذ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فحصل إشكال في حقيقة مسألة تقسيط الثمن، لأنه صار أيضا مؤجلا والسلعة مؤجلة. بعض الفقهاء جوز هذا إذا كان الثمن يدفع فلم يكن دين 100%، بيع دين بدين وإن كان السلعة مؤجلة، لكن بعض الثمن يدفع ويدفع. هذه يعني جزئية مهمة. جزئية أخرى: ممكن حمله على عقد الاستصناع، وذلك كأن المطور يصنع شيئا وطالب الصنعة أو طالب المصنوع يريد شيئا مصنوعا له، وذلك يشمل العقار، وحمله على عقد الاستصناع عندي أفضل من السلم لما فيه من تبايع الدينين والخروج من هذا الإشكال. وتقسيط الثمن فيه لا إشكال فيه، ممكن، لأن الشيء يصنع ويدفع بعض الثمن إذا أن يكتمل ويدفع الباقي كالعربون مقدما. فمن هذه الناحية إذا ضمن المطور أن يسلم العقار في وقته المعهود لا يتأخر وينجز ذلك، وضمن المشتري أن يدفع الثمن، فليس إن شاء الله فيه إشكال، لكن لا يباع قبل أن يكتمل البناء ويستلم. لا يمكن بيعه لأنه لم يقبض ولم يكتمل، والفقهاء لا يجيزون بيع المسلم فيه قبل قبضه، فبيع حينئذ فيه إشكال، لا يباع، أنه سيكون بيعا لشيء لم يقبض كبيع المعدوم أو المجهول. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أو تجوز الصلاة بملابس، بأن يقول يلبس سروال تحت الركبة وقميص من غير أكمام بالنسبة للرجل؟
المقصود أولا بتحت الركبة، إن كان يقصد أنه يغطي الفخذ والركبة، هذا معنى تحت الركبة، هذا اللي يظهر من اللفظ، فحينئذ نعم هذا يجوز، تصح به الصلاة من حيث تغطية الفخذ والركبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة لا يخرج. والصلاة يشترط لصحتها تغطية العورة، ولكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل في الصلاة، لأنه المطلوب أن يتزين المسلم بأجمل ما عنده للصلاة، كما قال تعالى في القرآن الكريم في الزينة المطلوبة في الصلاة للتزين. وقد كان الصحابة يفعلون هذا، يتزينون النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل أمرهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند المسجد عن المقصاد عند الصلاة، عبر بالصلاة عبر بالمسجد عن الصلاة، خذوا زينتكم أمر عند كل مسجد. فهذا ليس لا شك أنه لا أحد يتجمل بمثل هذا الثياب للعمل أو للحفل أو لضيافة، فإنما يكون عادة للاستجمام للراحة للرياضة، وينصحت به الصلاة إذا كان غطى الركبة والفخذ، لكن ليس هو معروف أنه ليس من ملابس الزينة. وكذلك القميص إذا كان غطى الكتفين فلو فتحت بعض أزرته ليس فيه إشكال، خروج بعض الصدر أو بعض البطن للرجل ليس فيه إشكال، تصح فيه الصلاة. الصورة اللي ذكرها السائل غالبا تحدث في البيوت، ويتكاسل الرجل أن يلبس شيئا جميلا لصلاته في البيت، يعني مثلا يقوم فاتت صلاة العصر أو صلاة الفجر، أو أن يكون مرهقا مريضا لا يستطيع الذهاب للمسجد، فيصلي بأي هيئة كان، الأكمام القميص مفتوحة وربما لابس السروال القصير فيصلي. فنقول له إن فاتتك الصلاة في المسجد وردت الصلاة في البيت أو القضاء، قليلا تنشط والبس شيئا يغطي العورة، شيء يعني ما تخرج به على الأقل، يا حبذا القميص العربي أو نسميه نحن الكندورة والدشداشة، صلي بها، اجعل لك واحدة في البيت للصلاة، فتقوم تتوضأ تلبس هذه الثياب جميلة تقف بها بين يدي الله كما تقف عند البشر بأحسن الثياب، فالله أولى أن تتجمل له. ولا تقف بأي ملابس، قائم من النوم ملابس النوم تقف بأي ملابس وتصلي، الموضوع لا يستغرق وقتا طويلا، قليل من الوقت، تلبس أحسن ما عندك وتصلي. هذا ما نوصي به إخواننا المسلمين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصال. ونفض الشيخ يقول حكم فرق الشعر من الجانب للمرأة؟
لا شيء فيه إن شاء الله، يجوز هذا، وإن كان البعض يفضل تفريقه من النصف، يقولون هو أفضل أو ما هو معروف للمرأة أو ما ورد عن أيضا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض سيرته أو وصفه، وإن جعلته من الطرف هذا جائز من الزينة المباحة، المهم أن لا تخرج شعرها لغير المحارم، إذا خرجت من البيت تغطي شعرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في يوم الجمعة يقول أخرج صدقة طعام يقول وزع الفقراء بنية يقول أن يكون الأجر للأموات، هل هذا الفعل جائز؟
الصدقة من حيث العموم طيبة، وهي تدفع البلاء، تدفع البلاء إن شاء الله، وكما بين الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فالصدقة دفع بلاء وجلب خير، خاصة الوقف يعود على الواقف بالخير، كذلك يعود على الصدقة تعود على المتصدق بالخير، لكن لا تخصص بيوم دائما، يعني ممكن تصادف الجمعة لأن مثلا يوم عطلة كان عنده وعنده وقت يفعل هذا فتصدق، يوم الجمعة أحيانا ممكن، وأحيانا وجد فرصة يوم الخميس فتصدق، أحيانا يوم الأحد فتصدق، هذا لا بأس. لكن تخصيص يوم بعينه بعبادة معينة دائما وباستمرار يحتاج إلى يعني إلى دليل. صحيح أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو يوم فاضل، يوم تكثر فيه بعض العبادات كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجمعة والتبكير لها وقراءة سورة الكهف وما فيها من هذا اليوم، إنه يوم عظيم. وهذا يجعل البعض أنه يخصص الجمعة باعتبار أنه يوم فاضل، فحينئذ الصدقة فيه تكون أفضل أو فاضلة. وهذا على قول من يرى أن الحسنات تضاعف في الزمن الفاضل أو المكان الفاضل، مثل رمضان، مثل عشر ذي الحجة، أو المكان الفاضل كالحرم مثلا. وكدليل على المضاعفة يعني يحتاج إلى دليل، لكن كعمل في الزمن الفاضل فنعم يعمل العمل الفاضل وهو أدعى إلى القبول أو الخير، خاصة إذا دل الدليل على التشجيع على العمل الصالح كما هو الحال في عشر ذي الحجة وكما هو الحال في رمضان. السنة فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان وفيه الصيام، فيه قراءة القرآن. فمن يرى تخصيص الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة كمضاعفة يقول حتى سيشمل الجمعة، وأنه يوم فاضل فيخصص بالصدقة، هذا موجود. ومن يرى أنه لا دليل على المضاعفة، نعم هي يوم يستحب فيه الأعمال لكن المضاعفة أمر آخر. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا تخصص الصدقة فقط بالجمعة، بسائر الأيام، ويجعل من ضمن الأيام الجمعة، يصدق في كل الأيام متى ما وجد فرصة، ويجعل من ضمن الأيام يوم الجمعة أيضا إن كان هناك يعني مضاعفة، حينئذ يضاعف. لأن أن تكون الصدقة في يوم الجمعة أفضل على ما قاله بعض العلماء يحتاج إلى دليل أنها أفضل أو تضاعف، ليس إلا دليل أن يوم فاضل مثل عشر ذي الحجة، مثل رمضان، هو الجمعة يوم فاضل، يوم عيد، يوم عظيم. فمن هنا قالوا يعني تستحب فيه الصدقة لأنه يوم متميز من أيام الأسبوع، هذا صحيح. لكن مثل ما قلت أن هذا أيضا حقيقة يحتاج دليل. فالإنسان يتصدق في سائر أيام الأسبوع، ومنها إن شاء الله الجمعة يصيب خيرا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال يقول كنت صائم قضاء رمضان، ويقول هل يجوز لي أن أفطر من غير سبب؟
لا تفطر، لا يجوز أن تفطر من غير سبب، لأن هذا يوم قضاء فهو كيوم الفرض، لا يبطل إلا لعذر شرعي كالمرض أو السفر، فهو واجب في الذمة، دخلت فيه وجب عليك أن تتمه كالصلاة المقضية، دخلت فيها فتتمها. فبعض العبادات خاصة تجب بالولوج فيها كالحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، لكن ليس كل العبادات تجب بالولوج والدخول فيها. كالصوم صوم التطوع، فالصائم المتطوع يستطيع أن يفطر بصوم التطوع، ولكنه في النذر إذا نذر صوم يوم أو قضاء مثل هذا، أو كان عليه كفارة، كفارة مثل قتل خطأ، كفارة الظهار، أنه لا يجوز له أن يفطر لغير سبب، لأنه واجب في ذمته، وهذه العبادة واجبة دخل فيها فيلزمه الإتمام، لا يبطلها دون عذر. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييكم. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييكم. نحبكم بالله يا شيخ.
حبك الله.
جزاك الله خير. الله يحييك شيخنا. أحسن الله إليكم، سبق لكم الإجابة على سؤال سائل عن أنه حدد أضحية، عين أضحية ثم طرأ عليها عيب، فسلمكم الله لو بينتم يعني ما الحكم إذا عينت الأضحية ثم طرأ عليها العيب، ماذا يفعل المضحي بهذه الأضحية؟ ثم كذلك إذا سمحتم أن تبينوا آداب المفتي والمستفتي وحاجتهما إلى السكينة والوقار الذي يعني يلاحظ فيكم شيخنا. الله يحفظكم.
استغفر
الله. يحفظك. جزاك الله خير أحمد. الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول ما الحكم إذا حدد الشخص وعين أضحية معينة ثم يقول طرأ أو حدث في هذا في هذه الأضحية عيب، يقول ما الحكم وماذا يفعل بها؟
نعم، إذا طرأ على الأضحية على الأضحية عيب فحينئذ نعم.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للإجابة.
تفضل
أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمام. الله يبارك فيك.
عندي اليوم سؤالين إن شاء الله.
نعم.
سؤال أول بالنسبة لغسل الميت، يعني إذا تعذر وجود الماء هل ممكن كيف طريقة مثلا يدفن من غير غسل أم ماذا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة السنن يعني الركعتين، فهل حسب ما سمعتم هل ممكن يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية فقط؟
الشهود
يعني
ان شاء الله.
واضح السؤال.
جزاك الله خير خمر، واضح ان شاء الله. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال الاخ احمد، يقول اذا عين أضحية ثم حصل لها فيها عيب، فيقول فضل الشيخ ماذا يفعل بها وهل تجزئه؟
نعم، اذا طرأ في الأضحية عيب فحينئذ لا يخلو هذا العيب من إحدى حالين. الحالة الأولى أن لا يكون من العيوب التي تبطل الإجزاء، فالعيوب نوعان، عيوب لا تجزئ معها الأضحية وعيوب تجزئ معها الأضحية. فإذا طرأ عيب إن كان من العيوب التي لا تضر الأضحية ولا تبطلها فحينئذ يضحي بها، كأن يكون اشتراها فمثلا كسرت قرنها، نطحت مثلا الجدار أو فعلت شيئا فكسرت قرنا لها أو بعض القرن، أو وهي في البيت مثلا انقطع جزء من أذنها، في هذه الحالة هذا عيب طرأ عليها. في هذه الحال تجزئ، يضحي بها إن شاء الله ولا إشكال في ذلك. أما العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية، يعني هذه عيوب خلاص لا تصح معها الأضحية، هذه العيوب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العوراء، البين عورها، وقالوا أهل العلم لا شك أن العمياء من باب أولى، أو كذلك العرجاء البين ضلعها، أي التي تعرج إذا مشت وتتخلف عن الغنم، فهذه لا تجزى معها الأضحية، أو الهزيلة الهزيلة التي ليس في فيها يعني في عظمها مخ، هزيلة جدا، والمريضة. فهذه العيوب الأربعة لا تصح معها الأضحية، فحينئذ لا يشتري مثل هذه الأضحية، لأنها حينئذ لا تصح. العرجاء والبين ضلعها، والعوراء البين عورها، المريضة يعني التي مرضها بين واضح، يمكن تكون مريضة قليلا، يعني مثلا اشتراها صار له مثل الزكام، يخرج من الأنف ماء، هذه لا تضر لأنه مرض خفيف. لكن المرض الذي يقعدها لا تستطيع أن تمشي أو تستلقي، هذه مرض بين المرض. وأيضا قالوا الهزيلة ويسمونها العجفة، العجفة التي لا تنقي، التي يعني ليس في عظمها مخ، فهزالها واضح، يعرف أهل الخبرة أن يعني أن هذه الشاة أو هذه الأضحية أهل الخبرة يعرفون أن حتى عظم مخ العظم لا يوجد من الهزال، فهذا قالوا عيوب لا تجزئ مع أهل الأضحية. الآن من اشترى الأضحية انطرى عيب من العيوب التي تجزئ معها ليس فيها إشكال، يضحي كما مثلت، مثلا انكسر شيء من القرن أو انقطع شيء من الأذن يضحي بها. العيب الآخر أن يطرأ عليها عيب لا تجزئ مع الأضحية، كان تنكسر إحدى قدميها، هذا عيب لا تجزئ. إن كان المضحي فرط وتسبب في هذا العيب فيلزمه البدل إن كان عنده مال، لأنه هو اللي قصر أو تعدى، فرط أو تعدى مثلا، هو ينزلها من السيارة بالعمد، رماها رمية قوية فكسر رجلها، هذا عيب متعمد يلزمه البدل، يأتي بأخرى، هذه لا تنفع معها أضحية. إن كان لم يتعمد في العيب، هو أتى بها في البيت سليمة لكن هي تجري كسرت رجلها في البيت مثلا أو في المزرعة، حينئذ إن كان عنده مال أتى بالبدل، وإن لم يكن عنده مال فهو في حل، لأن لم يتعدى ولم يفرط في مثل هذا، فلا يجب عليه حين الأضحية، لا يجب عليه البدل، ليس عليه أضحية، لأن هذا العيب طرأ من غير إهمال منه أو تفريط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل أو أيضا سؤال الأخ أحمد، يقول بالنسبة لأداب المفتي والمستفتي، ويعني كيف يتأدب المفتي بهذه الآداب والمستفتي، وما هي هذه الآداب وحاجة الناس إليها في هذا الزمان، وأيضا يقول حاجتهم إلى السكينة والوقار.
نعم صحيح، هذا الزمان يعني يحتاج الناس إلى مثل هذه الأحكام، حقيقة يحتاجون إلى مثل هذه الآداب، وهي آداب حتى أن أهل العلم يعني ألفوا فيها كتبا خاصة، يعني الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم، وغالبا ما يتكلم علماء الأصول عن آداب المفتي والمستفتي في نهاية أبواب أصول الفقه، عندما يبدأون بالأصول أولا بأدلة الأحكام، ويتكلمون عن الأمر والنهي، ثم يبدأون كذلك يتكلمون عن الواجبات والمندوبات إلى أن يختموا الكلام بالإجماع ثم كذلك الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ويأتون في نهاية المطاف ليتكلموا عن آداب المفتي والمستفتي، لأن هذا في باب لم يتكلمون عن باب الاجتهاد. فالمفتي يتكلمون فيه يقصدون له أدب في نفسه، ويقولون أن يقصد من الآداب الإخلاص لله، أن يخلص لله بأن يقصد العلم لله، لا يقصد العلم ليظهر في المجتمع أو يبرز أو يشار إليه بالبنان أو ليتقرب أو ينال الدنيا، إنما يقصد بالعلم بيان حكم الله للناس، تعليم الناس ورفع الجهل عنهم.
ساك الخير فضل الشيخ، نعود للإجابة بعد هذه المكالمة. وياسر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وياسر، الله يحفظك.
الله يكرمك أخوي، نحبكم في الله والله.
حبك الله يساك الله خير.
الله يكرمك الشيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول عن الطلاق المعلق.
نعم.
الطلاق المعلق أنا أقسمت إنه أنا ما أعمل شيء، وإذا حصل أنا يعني يقع الطلاق، فكيف نحل أنا من هذا القسم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ عن الصلاة، الصلاة يعني في المساجد بنشوف الكراسي هذه، الكراسي هذه مزعجة شوية، معلش هي الناس تحتاجها، لكن هي شوية وجودة في الصفوف يعني قدام وراء، والشخص اللي يصلي من الخلف دائما بيكون في حالة حرج إنه يصلي بشكل مريح، يعني ممكن ناخذ أي نصيحة
واضح. إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير بياسر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح.
الله يطول عمرك الشيخ، اسمح لي أنا ما عندي سؤال، ولكن طال عمرك اليوم حصل شيء في قناة الشارجة، وأنتم قناة الشارجة طال عمرك قناة كل الدولة وأخواننا، ونحن نفرح إن كان في أبوظبي والعين وغير مكان. البرنامج اللي كان قبلك كان واحد من الأخوان يرد على التليفونات، ويوم قلت له أنا من وين، تم يسأل قال لي سكر وبتصل بك، إذا أنت ما عندك مجال قول لي ما عندي مجال، مش تخليني انا على هذا.
قد يعني يحصل السهو، يحصل النسيان، يحصل
لا لا عمرك لا يوم عرف انا من مكان معين.
لا لا اخ فلاح، اخ فلاح، اخ فلاح، قد يحصل السهو، قد يحصل النسيان، قد يحصل يعني تلتمس العذر ان شاء الله. فضل الشيخ يعني واضح ان شاء الله، واضح اخ فلاح، ان شاء الله فضل الشيخ ايضا يعلق على الحادث، قد يحصل يعني نسيان أو سهو الشيخ لو
لا أخرى. لك الحشمة والكرامة إن شاء الله، ولك التقدير والاحترام، أنت أخ من نوفينا، ما في ما فرق، أول شيء أخ مسلم، وثانيا من نوفينا إن شاء الله، واتصالك على العين والرأس، والإنسان يعني ما يستعجل في الظن، لأن بعض الظن إثم، ومثل ما قال
يلتمس العذر.
نعم، ويلتمس لإخوان العذر، قد يكون نسي، قد يكون حاول يتصل فعلا ونسي، وإنسان ينسى، أما أن يتقصد لأن أنت من مكان الفلاني إن شاء الله غير موجود، أكيد غير موجود،
أكيد غير موجود.
أي نعم، فإن شاء الله أبشر بالخير، ولك الحشمة والعزة والكرامة يا أخ فلاح إن شاء الله.
ذاك الخير يا فصيخ. نعود سؤال الأخ عمر أو سؤال الأخ أحمد بالنسبة لأداب المفتي والمستفتي وحاجتهما إلى السكينة والوقت
بسرعة، يعني لأن الموضوع طويل حقيقة. نعم، كما قلت لك يعني ألفت فيه الكتب، هو المسألة هاي فقط. فالأول قلنا الإخلاص في المفتي أن يكون مخلصا لله في تعلمه وتفقهه وتعليمه، وأن لا يقصد الدنيا، أن يقصد تعليم الناس، أن يقصد نشر العلم والخير والوعي الشرعي بين الناس. الشيء الثاني أن يقصد هو أن يرفع عن نفس الجهل، هو ليتعلم ويتفقه ويعبد الله عز وجل على بصيرة. الأدب الثالث أن يتصف بالتقوى والخوف من الله، لأنه أمين على دين الله، وهو الواسطة، يعني الذي يبلغ شرع الله ويعلم الناس شرع الله، فهو بين الله وبين الناس، بمعنى أنه يبلغ شرع الله للناس بما تعلم، فيتق الله عز وجل لأن الله يسمعه. أيضا أن يتصف المفتي بالعلم والحلم، والوقار والسكينة، ويتحمل الناس قليلا، خاصة أن الناس منهم من يكون يعني شديد الغضب، منهم من ليس عنده أسلوب في طرح الكلام، منهم من يحاول يتحمل بقدر الإمكان ويكون واسع الصدر. أيضا أن يكون فيه الورع ويشتهر بالديانة الظاهرة، يكون فيه ورع، يكون فيه خوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا أن يهذب نفسه، يكون هو صاحب عبادة، ما استطاع إلى ذلك، صاحب صلاة، إن استطاع قيام ليل، إن استطاع نوافل، يتقرب إلى الله عز وجل بالسنن وبالأعمال الصالحة. وأخيرا أن يجيب بما يدين الله به، يعلم الناس بما يدين الله به، ويراعي رضا الله سبحانه وتعالى، فإن طلب رضا الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. أما المستفتي فأولا أن يقصد التعلم والتفقه في الدين في سؤاله، وثانيا أن يلتزم بما يتعلم، وثالثا أن يسأل إذا وقع في إشكال أو أشكلت عليه مسألة، أن يسأل، هذا واجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هذا أمر يتعلق بالحلال والحرام لا يهمله. أيضا أن يبحث عن المفتي الثقة الذي يتقي الله، ويتقي الله في الإجابة ولا يلعب بالشرع أو يلعب بالإجابات. أيضا عليه أن يلتزم بما أخذ من الإجابة ويعمل، لا يأخذ الإجابة ويتركها. أيضا لا يبحث عن الرخص، من الذي مثلا يسهل له ولو كان خطأ أو غلط، لا، عليه أن يبحث عن الثقة الأمين الذي يثق في علمه وتقواه وورعه، وأن يتأدب مع المفتي، يظهر له الاحترام، ولأن هذا الرجل يمثل شرع الله، فالمفتي لا يحترم فقط لذاته، يحترم أيضا لذاته، ولأنه يحمل شرع الله، فيحمل العلم ومرتبة العلم والدين مرتبة لا يعلى عليها، يعني هي بعد النبوة، العلماء ورثة الأنبياء، فطالب العلم أو العالم أو المفتي يحترم لمكانته، لأنه يحمل شرع الله، فمن احترام شرع الله أن يحترم المفتي. وثالثا أخيرا أن لا يكذب على المفتي في السؤال، بل يكون صادقا، لا يلبس عليه ولا يحيره في السؤال، يعني يعطي سؤالا واضحا بحيث لا يحتار المفتي أو يجد حيرة في الإجابة. هذه بعض الآداب، هناك آداب أخرى كثيرة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول إذا لم يوجد المال لتغسيل الميت كيف يغسل أو يدفن من غير تغسيل؟
إذا لم يوجد الماء أو لم يمكن استخدام الماء مع الميت، كان يكون مثلا مات من فترة واهترى الجلد، لا يمكن تمرير الماء عليه، أو انتفخ لا يمكن يعني غسله، أو لمرض ما لسبب ما، أو لم يوجد الماء، عدم الماء، فييمم الميت كما ييمم الحي، ييممه المغسل كما يتيمم، حينئذ يدفن بالتيمم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز أن يكتفي في النافلة بالصلاة الإبراهيمية فقط في التشهد؟
لا، يأتي بالتشهد كاملا من أوله إلى آخره، لأن هذا ركن في الصلاة، لابد يأتي به التشهد كاملا، ولا دليل على أن النافلة فقط يكتفى بها بنصف التشهد والصلاة، لا دليل على هذا، هي الصلاة كاملة بأركانها وشروطها مثل صلاة الفرض، فما وجب عند العلماء هذا الضابط أو القاعدة، ما هو وجب من الشروط والواجبات والأركان في الفروض يجب في النوافل إلا بدليل شرعي يخرج النافلة، فتأتي بالتشهد كاملا ولو الصلاة كانت نافلة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواثفي الهلال العمل الإسلامي والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.